الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في مبحث زوال أحد طرفي العلم الإجمالي. لو زال أحد طرفي العلم الإجمالي، كما لو أريق مثلا أحد المائين المشتبهين، أمامك إناءان تعلم بنجاسة أحدهما لا تعلم ما هو أي إناء من الإناءين، ثم أريق أحد الإناءين وأؤكد أن العلم الإجمالي حاصل قبل الإراقة، لديك علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين ثم أريق أحد الإناءين، أو لديك علم إجمالي بنجاسة أحد ثوبين ثم تلف أحد الثوبين، أو لديك علم إجمالي بنجاسة أحد إناءين ثم طهر أحد الإناءين، لديك علم إجمالي بنجاسة أحد مشتبهين ثم اضطررت لأحد المشتبهين. هذه كلها أمثلة لزوال أحد طرفي العلم الإجمالي.
ليش نعلم بهذا بعيني
تنسى؟ إذا طهر بعد نستأذنه.
أو أجرينا قد مطهر عام.
لا.
شنو؟
مطهر أحد الإناء.
أي شنو؟ يعني هذا الإناء أنا ما أدري، هذا الإناء نجس لو مو هذا الإناء نجس ما أدري، هذا الإناء طبعا إذا كان نجس فقط طهر أضيف إليه كره، شو المشكلة؟
نعم
أو نعم لا مش حتى في الأمثلة. واضح. السؤال هو هل وجوب اجتناب الآخر يبقى مستمرا أو لا؟ أنا أعلم بنجاسة أحد إناءين ثم أريق أحد الإناءين، فهل يجب اجتناب الآخر؟ هل يبقى اجتناب الآخر، وجوب اجتناب الآخر مستمرا أو لا؟ هذا هو السؤال. الجواب نعم يبقى مستمرا، لكن لأن الجواب يحتاج إلى توضيح بعض المقدمات، فقبل الدخول في تفاصيل الجواب سوف أتحدث في مقدمة من ثلاث نقاط تعد النقطتان الثانية والثالثة نتائج للنقطة الأولى، وهذه النقاط مبثوثة تفصيلا في الحلقة الثالثة، وهنا سوف لا أبحثها بذلك التفصيل وإنما أذكر بها لا سيما فيما يتعلق بتوضيح الجواب في المطلب، وإلا هناك توجد تفاصيل. فسوف أتحدث اليوم إن شاء الله في مقدمة من ثلاث نقاط. النقطة الأولى، في نظريات تفسير حقيقة العلم الإجمالي توجد ثلاث نظريات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، موجزها نظرية للمحقق العراقي، وهي أن العلم الإجمالي علم بالفرد الواقعي، وثاني هذه النظريات نظرية للشيخ الأخوند موجزها ان العلم الاجمالي علم بالفرد المردد. وثالث النظريات النظرية المشهورة وهي تقول ان العلم الاجمالي علم بالجامع وشكوك بعدد الاطراف. فتوجد ثلاث نظريات. اما النظرية الاولى نظرية المحقق العراقي المذكورة في نهاية الأفكار، حاصلها إن العلم في موارد العلم الإجمالي يتعلق بالواقع. ففي مثالنا المعروف وهو العلم الإجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، هي إما صلاة الظهر وإما صلاة الجمعة. هنا العلم بحسب هذا العلم الإجمالي بحسب رأي المحقق العراقي يكون متعلقا بالفرد الواقعي. فلو كان الوجوب الثابت في الواقع هو وجوب صلاة الظهر فالعلم الإجمالي يكون متعلقا بوجوب صلاة الظهر، وإذا كان الوجوب الثابت في الواقع هو وجوب صلاة الجمعة فالعلم الإجمالي يتعلق بوجوب صلاة الجمعة. وذلك من قبيل أن ترى شبحا لشخص من بعيد لكنك لا تستطيع أن تميز أنه زيد أو بكر، أنت علمت إجمالا بقدوم شخص لكن هذا الشخص هل هو زيد أو هو بكر أنت لا تدري. ففي الحقيقة ما رأيته أنت رؤية للفرد لشخص زيد إذا كان الشبح هو زيد وليست رؤية للجامع، رؤية للفرد. غاية الأمر إن هذه الرؤية غامضة ومشوشة، أنت بحسب نظرية المحقق العراقي رأيت الفرد الثابت في الواقع. إذا كان الشخص القادم هو زيد فأنت رأيت زيد وعلمك تعلق بزيد، لكن هذه الرؤية غامضة ومشوشة. فلا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من جهة المتعلق. المتعلق في كلا العلمين هو الفرد الواقعي. غاية الأمر أن العلم الإجمالي يرى العالم فيه الواقع بصورة مشوشة مشوبة بالخفاء وعدم الوضوح، بينما في العلم التفصيلي فإن العالم ينكشف له الواقع بدون خفاء وبدون تشويش. هذه نظرية للمحقق العراقي رحمة الله عليه. طبعا شنو يترتب على هذه النظرية تأتي في النقطتين الثانية والثالثة. هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية وهي نظرية للشيخ الأخون رحمة الله عليه، كما هو ظاهر بعض كلماته في بحث الواجب التخييري في الكفاية. مفاد هذه النظرية إن العلم الإجمالي في موارد العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. ففي مثالنا أننا نعلم إجمالا بوجوب صلاة ما، إما هو وجوب صلاة الظهر أو وجوب صلاة الجمعة، فنحن نعلم بوجوب الفرد المردد، نعلم بوجوب هذه الصلاة أو هذه الصلاة. فالعلم الإجمالي متعلق بالجامع، لكن لأن نسبة الجامع إلى هذا الطرف وهذا الطرف على حد سواء، فهذا يعني أن المنجز جميع الأطراف. هنا فرق هذه النظرية عن النظرية الأولى أن المتعلق في كلتا النظريتين هو الفرد، لكن هناك الفرد الواقعي وهنا الفرد المردد. بعبارة أخرى، هنا في هذه النظرية لا يقف العلم على الجامع، بل يجري إلى الفرد بحده الشخصي، ولكن ليس حدا شخصيا معينا، لوضوح أنه لو كان حدا شخصيا معينا لانقلب إلى علم تفصيلي. بعبارة أخرى، يوجد مشترك بين النظريتين هو أن العلم يتعلق بالفرد، لكن بناء على النظرية الأولى العلم متعلق بالفرد بحده الشخص المعين في الواقع، والمردد بالنسبة إلى العالم بالإجمال، بينما بناء على النظرية الثانية يكون العلم متعلقا بالفرد المردد بين الحدين في الواقع، فضلا عن كونه مرددا بالنسبة إلى العالم. كلتا النظريتين تشتركان في أن متعلق العلم هو الفرد، لكن هناك الفرد الواقعي بحده الشخصي الثابت في الواقع، لكن المردد بالنسبة إلى العالم بالإجمال. وهنا وفق نظرية الشيخ الآخون، العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد في الواقع، فضلا عن كونه مرددا بالنسبة إلى العالم. وهذه النظرية لا أريد أن أدخل في الاستدلال والرد، لكن بشكل مختصر هذه النظرية واضحة البطلعة، لأنه يستحيل ثبوت الفرد المردد بما هو مردد، وإذا كان مرددا فكيف يتعلق به العلم؟ والعلم قلت فيما سبق من الصفات الحقيقية ذات الإضافة، شرحت هذا. فالعلم بحاجة إلى شيء له ثبوت لكي يتعلق به، فكيف يتعلق بفرد مردد في الواقع؟ نقبل أنه مردد عند العالم بالإجمال، لكن مردد بالواقع كيف يتعلق به العلم؟ فهذه النظرية من الوضوح في بطلانها بمكان، تفصيل ذلك إلى شرح الحلقة الثالثة. هذه النظرية الثانية. النظرية الثالثة وهي مختار المردنائيني والمحقق الأصفهاني ومن تبعهما، وهي النظرية المشهورة، وتقريبا جميع التوضيحات أو أغلب التوضيحات عندما يضرب مثال العلم الإجمالي ناظر إلى هذه النظرية. عندما تسأل عن العلم الإجمالي ماذا يقال لك؟ علم بالجامع وشكوك في الأطراف. هذا الشرح، هذا التوضيح الموجز ناظر لهذه النظرية. حاصلها ان العلم الإجمالي علم تفصيلي بالجامع، مقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. علم تفصيلي بالجامع ويقترن بشكوك تفصيلية بعدد أطراف ذلك العلم. ففي المثال الذي ضربته العلم الإجمالي بوجوب صلاة ما في ظهر يوم الجمعة، إما صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، هذا العلم يشتمل على علم تفصيلي بوجوب صلاة ما، يعني بوجوب الجمع، وشكوك تفصيلية بطرفين، إذ نشك بوجوب صلاة الظهر بعينها ونشك بوجوب صلاة الجمعة بعينها. فمتعلق العلم ما هو؟ هو الجامع. ولم يسري هذا العلم إلى أي طرف من الأطراف، ولو سرى لتحول إلى علم تفصيلي. واضح؟ هذه مباني ثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. ما يترتب على هذه المباني، بل قل بالدقة على المبنيين الأول والثالث، لأننا نستبعد المبنى الثاني لوضوح بطلانه، ما يترتب على هذه المباني سوف نبينه في النقطة الثانية والثالثة. واضح؟ النقطة الثانية، الأصوليون اتفقوا على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية على جميع مبانيهم في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. القدر المتيقن من منجزية العلم الإجمالي هو أنه ينجز حرمة المخالفة القطعية. فالعلم الإجمالي لا إشكال عندهم، وكقدر متيقن أنه ينجز الجامع بين التكليفين، وهو المعبر عنه بعنوان أحدهما، وإذا تعددت الأطراف فيعبر عنه بعنوان أحدها. لماذا؟ لأن الجامع قد تم عليه البيان، فنخرج بهذا البيان عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، من دون فرق بين أن يكون العلم الإجمالي علم بالجامع وشك في الأطراف كما يبنى عليه المرجع، أو يكون العلم الإجمالي علما بالواقع كما يبنى عليه المحقق العراقي. على كلتا النظريتين، سواء قلنا بنظرية المحقق العراقي القائلة بأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الواقعي، أو قلنا بنظرية المرجع ومن تبعه القائل بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع، علم بالجامع وشكوك بعدد الأطراف، على كلتا النظريتين الأصوليون اتفقوا على أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ أما أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية على رأي المرجع، لماذا؟ لأن المتعلق للعلم ما هو؟ هو الجامع. إذن فالعلم الإجمالي ينجز الجامع، العلم ينجز متعلقه أو لا؟ واضح الفكرة؟ نكتة الفرق هاي، عندما نقول ما هو متعلق العلم نبحث عن متعلق العلم، نريد أن نعرف ما الذي ينجزه العلم. عندما بحثنا في النقطة الأولى ما هو متعلق العلم، وقلنا أنه بناء على نظرية المحقق العراقي متعلق العلم هو الفرد الواقعي، وعلى نظرية المرجع متعلق العلم هو الجامع ولا يسري إلى الأفراد، ماذا نريد أن نصل؟ نصل إلى أي شيء ينجز العلم، لأن العلم ينجز متعلقه. فبما أن نظرية الميرزة تقول إن متعلق العلم هو الجامع، حينئذ فالمنجز للعلم، وكلامنا في العلم الإجمالي ما هو المنجز؟ هو الجامع. وحيث أن مخالفة الجامع لا تتحقق إلا بمخالفة كل أطراف العلم الإجمالي، لأن ترك الجامع لا يتم إلا إذا ترك المكلف كل أفراد ذلك العلم، فهذا يعني أنه لا بد من الإتيان بأحد الأطراف التي نعلم بتحقق الجامع في ضمنها لكي نحقق الجامع. الجامع منجز علينا، الجامع منجز علينا، والذي يحقق الجامع هو الإتيان بأحد الأطراف على الأقل. وهذا معنى أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية الذي يساوق وجوب الموافقة الاحتمالية. واضح هذا على نظرية الميرزة. أما أن العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية على رأي المحقق العراقي، فلأن العلم الإجمالي وإن كان متعلقا بالواقع ابتداء على ما يرى المحقق العراقي، لكن الفرد الواقعي غير مميز لدينا، غير مشخص لدينا. الفرد الواقعي لا نعرفه، والجامع محفوظ في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي. لا ندري إن الجامع محفوظ في الطرف الأول أو في الطرف الثاني، وهذا يعني إن الجامع معلوم لكنه بالتبع تعلق العلم بالفرد الواقعي وتردده بين هذا الطرف وذاك. وإذا كان الجامع بين التكليفين معلوما فماذا يدرك العقل؟ يدرك العقل بتنجز الجامع، لأنه يدرك منجزية العلم الإجمالي، وهذا يعني حرمة مخالفة الجامع ووجوب الإتيان بالجامع. جيد. ولأن مخالفة الجامع لا تتحقق إلا بترك جميع أطرافه، فحينئذ يجب الإتيان بأي من أطرافه. لا بد من الإتيان بأحد الأطراف التي نعلم أن الجامع يتحقق بها. وهذا يعني جابوني حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة الاحتمالية. في نظرية المحقق العراقي، العلم متعلق بالفرد، العلم يتعلق بالفرد، بمعنى أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد الثابت في الواقع وفي علم الله. ولما كان هذا الفرد غير مميز، هذا يعني ان العلم يتعلق بالجامع لكن تبعا لتعلقه بالفرد الواقعي. فمنجزية العلم الاجمالي ماذا تعني؟ تعني انه يجب الاتيان بالجامع، ولاننا نعرف ان الجامع يتحقق ولو بتحقق احد افراده، فحينئذ على الاقل وكقدر متيقن يجب الاتيان باحد الافراد لكي نحقق الجامع. وهذا معناه انه لا يصح ترك كل الاطراف، وهذا معنى حرمة المخالفة القطعية. فيجب الاتيان باحد الاطراف على الاقل، الذي يعني وجوب الموافقة الاحتمالية. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة نريد نترك هل تقدر متيقن شنو العلم الإجمالي؟ حرمة المخالفة القطع التي تساوق وجوب الموافقة الاحتمال. رجل ترى نريد أن نبحث في النقطة الثالثة، أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية أو لا؟ ماذا تعني الموافقة القطعية؟ يعني لزوم الاتيان بكل أطراف العلم الإجمالي، مثلا بالشبهات الحكمية الوجوبية، إذا علمنا إجمالا إما بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، فالموافقة القطعية ماذا تعني؟ لا بد من الاتيان بكلا الصلاتين. في الشبهات الحكمية التحريمية مثلا، حصل لدينا علم إجمالي بحرمة شرب هذا الماء أو هذا الماء، ووجوب الموافقة القطعية ماذا يعني؟ أنه يجب ترك كلا المائعين، يجب عدم ارتكاب، لا يجوز ارتكاب كلا المانعين. ووقع الخلاف في ذلك على قولين. هذه النقطة لطيفة ببحثنا الآن. وقع الخلاف، وهذه النقطة هي الأصل في كل هذه المقدمة لأنها لطيفة بما سوف نستعمله من مصطلحات في بحثنا الآن. وقع الخلاف بين الأصوليين على قولين، أن العلم الإجمالي هل ينجز وجوب الموافقة القطعية بذاته أو لا ينجز ذلك بذاته؟ يوجد قولان. القول الأول أن العلم الإجمالي لا يتتبع بذاته تنجيز وجوب الموافقة القطعية مباشرة، لا يستدعي بذاته، وهو ما ذهب إليه الميرزا النائيني والسيد الخوي رحمة الله عليهما وآخره. نعم، يقتضي وجوب الموافقة القطعية لتعارض الأصول. هاي نقطة أريد شوية تتبني عليها غير واضح. القول الأول أن العلم الإجمالي لا يستتبع بذاته وجوب الموافقة القطعية مباشرة، خلوا خط جو مباشرة. نعم، يقتضي وجوب الموافقة القطعية لتعارض الأصول، يعني بحد ذاته لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، لكن يقتضي وجوب الموافقة القطعية بسبب غير مباشر وهو تعارض الأصول. وهذا القول يعرف بالقول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، مصطلح مقابل القول الآخر. الآن هذا القول يقول أن العلم الإجمالي يقتضي وجوب الموافقة القطعية، يعني ليس علة، وهذا المقصود، يقتضي يعني أنه لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية، وإنما يقتضي وجوب الموافقة القطعية لماذا؟ لتعارض الأصول. لأنه على القول بأن العلم الإجمالي يتعلق بالجامع وأن المنجز هو الجامع، فتنجيز الجامع لا يقتضي أكثر من الإتيان بأحد الأطراف. هذا معنى الجامع. تنجيز الجامع ماذا يعني؟ وجوب حرمة المخالفة القطعية وتكفي الموافقة الاحتمالية. لكن المشكلة وين؟ يعني لا يصح أن نجري البراءة في كلا الطرفين، لأن هذا يتلافى مع منجزية العلم الإجمالي مع القدر المتيقن من منجزيته وهو حرمة المخالفة القطعية. لكن هذا لا يعني أنه يجب الإتيان بكلا الطرفين. الجامع يتحقق بأحد الطرفين، لكن المشكلة أين؟ أنه أي طرف هو الذي نأتي به لنحقق الجامع ونجري البراءة في الطرف الآخر؟ إجراء البراءة في هذا الطرف معارض بإجراء البراءة في الطرف الآخر، فيتنجز الطرفان أو الأطراف، لا بسبب أن العلم الإجمالي بذاته يستدعي ذلك، وإنما بسبب تعارض الأصول المؤمنة. واضح؟ ما نسير الصدر عند إشكال، لكن في النتيجة يوافق أنه الأصول المؤمنة الشرعية تتعارض الأصول المؤمنة العقلية، وهذا واحد من إشكالات على نظرية قبل قابلها بأن تفصيله في الحلقة الثالثة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول أن العلم الإجمالي بنفسه وبذاته يستدعي وجوب الموافقة القطعية بنفسه. ليس بشكل غير مباشر، وإنما مباشرة يستدعي وجوب الموافقة القطعية، وهذا ما يعرف بالقول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لأنه يستحيل الترخيص في أي طرف من أطراف العلم الإجمالي، ليس بسبب تعارض الأصول، وإنما لأن كل طرف يحتمل أن يكون هو الفرد الواقعي، ونحن لا نستطيع تمييز الفرد الواقعي، والعقل يحكم بلزوم الخروج عن عهدة التبعيد. نحن لا ندري ما هو الفرد الواقعي، هذا الفرد أو هذا الفرد. متعلق العلم الإجمالي والفرد الواقعي، والمنجز هو الفرد الواقعي، لكننا لا ندري ما هو الفرد الواقعي. ذمتنا مشغولة بالفرد الواقعي، لكن لو أتينا بهذا الطرف نشك بفراغ الذمة، لو أتينا بهذا الطرف نشك بفراغ الذمة طرف الآخر لوحده، والانشغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فيجب الاتيان بكلا الطرفين، لأن الاتيان بأحد الطرفين دون الآخر شنو؟ لا مترجع بالأول، يعني الشك في الخروج عن عهدة التأثير، وهذا يعني وجوب الموافقة القطعية. وحيث أن المانع من جريان الترخيص عن كل طرف ليس السبب هو تعارض الأصول، بل هو نفس العلم الإجمالي، لأنه متعلق بالفرد الواقعي ولا يمكن تمييز الفرد الواقعي، ولكي تفرغ الذمة يجب الاتيان بكلا الطرفين، فالذي سبب ومنع الترخيص عن كل طرف هو نفس العلم الإجمالي، فعرف هذا القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. واضح؟ إذا نجد لدينا قولان. القول الأول هو أن العلم الإجمالي لا ينجز مباشرة وجوب الموافقة القطعية، وإنما ينجز وجوب الموافقة القطعية بسبب تعارض الأصول، وهذا ما يعرف بأن العلم الإجمالي مقتضى لوجوب الموافقة القطعية. النتيجة على كلتا النظريتين شنو؟ تجب الموافقة القطعية، لكن توجد ثمرات. على النظرية الأولى العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية. النظرية الثانية يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعية. والذي يظهر من بعض المحققين أن منشأ الخلاف بين القول باقتضاء العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وبين القول بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. البعض هكذا فهم أن هذا ناشئ من الخلاف بين النظريتين في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. يعني لأن المحقق العراقي قال إن حقيقة العلم الإجمالي هو أنه متعلق بالواقع، والمرجع قال إن حقيقة العلم الإجمالي هو أنه متعلق بالجامع، بسبب هذا الخلاف صار الخلاف التالي، ترتب الخلاف التالي. فعلى نظرية المرجع كما اتضح من شرحه هو، فعلى نظرية المرجع العلم الإجمالي يقتضي الموافقة القطعية، وعلى نظرية المحقق العراقي العلم الإجمالي بذاته يستدعي وجوب الموافقة القطعية. لكن السيد الصدر رحمة الله عليه ناقش في ذلك، قال حتى بناء على نظرية المحقق العراقي يمكن القول ان العلم الاجمالي ينجز الجامع فقط، حتى بناء على نظرية المحقق العراقي. كيف؟ قال لان المكلف اذا حصل له العلم الاجمالي، شوية في دقة الكلام، اذا حصل له العلم الاجمالي بوجوب صلاة الظهر او الجمعة، فعلمه وان كان متعلقا بالفرد الواقعي وفق هذه النظرية وفق نظرية المحقق العراقي، إلا أن العلم العلم المتعلق بالواقع ليس كله وضوحا، بل هو خليط من الوضوح والخطا باعتراف الشيخ العراقي. الشيخ العراقي كيف ميز بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي؟ ماذا قال؟ قال شنو قال؟ قال العلم التفصيلي فيه وضوح، العلم الإجمالي ليس فيه وضوح. فإذا العلم المتعلق بالفرد الواقعي مشوب بالوضوح والخفاء. وياي أنتم؟ وعليه حيثية الوضوح وين توجد في هذا العلم؟ أنت تسمي علم، أنت تسمي علم إجمالي، يعني أكو وضوح وأكو خفاء. حيثية الوضوح وين يمكن أن تتصور؟ في الجامع. هاي حيثية الوضوح. وحيثية الخفاء وين تتمثل؟ فيما زاد على الجامع. وما دام الوضوح ثابتا بالنسبة إلى الجامع فقط، فالذي يتنجز ما هو؟ هو الجامع فقط، لأن العلم هو الذي ينجز، الوضوح هو الذي ينجز، فمقدار ما يتضح هو الذي يتنجز دون ما يخفى. والذي نخرج به عن قاعدة كفء العقاب بلا بيان، ما هو؟ هو البيان. وأي شيء يصدق عليه البيان؟ يصدق البيان بمقدار الوضوح. والواقع الذي تعلق به العلم الإجمالي، الواقع أي شيء واضح فيه؟ الوضوح فيه بمقدار الجامع، وعليه يتنجز الجامع فقط. وأما المقدار الزائد على الجامع فلأنه ليس بواضح فلا يصدق عليه البيان، وبالتالي لا يتنجز. وإذا تنجز الجامع فقط، جاوبوني بعد، وإذا تنجز الجامع فقط، إذا تنجز الجامع فمعنى ذلك أنه لا ينجز العلم الإجمالي بذاته إلا حرمة مخالفة القطعية التي تساوي وجوب الموافقة الاحتمالية. أما وجوب الموافقة القطعية فتتنجز بسبب تعارض الأصول وليس بسبب شيء آخر. إذن على كل حال فالمنجز هو الجامع، ومنجزية الجامع لا تقتضي أكثر من حرمة المخالفة القطعية. وأما وجوب الموافقة القطعية فهو يستدعيه يقتضيه العلم الإجمالي لكن لا بذاته وإنما بسبب تعارض الأصول. قاعدة الاشتغال اليقيني كما سألت يستدعي الفراغ اليقيني ناشئة من أن العلم متعلق بالفرد الواقع، هذا إشكال أنه متعلق بالفرد الواقع بأي معنى؟ يوجد وضوح بالفرد الواقعي؟ لو كان يوجد وضوح بالفرد الواقعي لتحول إلى علم تفصيل، فما عندنا وضوح بالفرد الواقعي. صدق خدمته المحقق العراقي ماذا قال؟ لأننا لا نستطيع تمييز الفرد الواقعي فتأتي قاعدة الاشتغال اليقيني يسأل الفراغ اليقيني. احنا جينا السيد الصدر رحمة الله عليه جاءه من جهة أخرى، احنا ليش نوصل لها النتيجة؟ المهم ما هو المنجز حتى بناء على نظريتك، ما هو المنجز؟ الفرد الواقعي. جيد، والفرد الواقعي يعني أن المنجز هو الجامع بالضمن، لأنه العلم بحسب اعترافك في وضوح وفي خفاء. ما هو الواضح عندك؟ الجامع. والخفاء في تحديد أي فرد من الفردين هو الذي ينطبق عليه الجامع. فإذا لكي تخرج من قاعدة طبع العقاب بلا بيان يفترض أن يكون لديك وضوح في العلم، والعلم الذي فيه وضوح والعلم بالجامع فقط والذي يتنجد الجامع فقط، وبالتالي العلم الإجمالي بنفسه لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية، وإنما بنفسه ما لا يستدعي بذاته وجوب يعني وجوب تنجيز الجامع، والجامع يكفي فيه الاتيان بأحد الطرفين. فإذا لا يستدعي بنفسه إلا حرمة المخالفة القطعية التي تساوق وجوب الموافقة الاحتمالية، لكن مع ذلك لا نقول يكفي الاتيان بأحد الطرفين بل تجب الموافقة القطعية، والسبب هو تعارض الأصول. إشكال من السيد الصدر أردت أن أوضحه لما سيأتي من أبحاث. صلوا على محمد وآل محمد. الدرس القادم إن شاء الله إذا الله أبقانا ندخل في الجواب، كيف بعد أن أريق الماء في الإناء الأول، أريق الإناء الأول من الإناءين المشتبهين، كيف يبقى وجوب اجتناب الإناء الثاني مستمرا؟ الجواب يبتني في بعض مفرداته ومصطلحاته على ما بينته من مقدمة التي هي من ثلاث نقاط في هذا اليوم. صلوا على محمد وعلى آله.